بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. الحديث في الاستدلال ببعض الأخبار على حجية الشهرة، وتقدم خبر واحد ما ذكر المصنف غيره، وإن سيشير إشارة إلى خبر آخر من دون أن يذكره، وهو الخبر الذي سأل فيه زرارة عليه الرضوان الإمام عليه السلام بقوله: يأتي عنكم، جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك. المستدل على حجية الشهرة، الشهرة الفتوائية، بهذا الخبر ذكر كأنه تصويرين وطريقين. الطريق الأول أنه ما اشتهر عام، الشهرة عامة، تشمل الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. الاسم الموصول اسم مبهم يفسره أو تفسره الصلة، والصلة هنا هي الشهرة، والشهرة كما تصدق على الخبر المشهور تصدق على الفتية المشهورة، فتكون الرواية دالة مباشرة من خلال الاسم الموصول على حجية الشهرة. هذا الطريقة الأولى، وناقشها المصنف بأنه لا دليل على عموم الشهرة هنا، السياق كله يناسب الخبر المشهور دون الفتية المشهورة. لو كان هناك قرينة تدل على ذلك نعم نعمل بها، ولكن ليس هناك أي قرينة على ذلك، بل بالعكس كل الكلام وكل الجو للرواية هو جو الأخبار والبحث في الأخبار المتعارضة، ولا علاقة للفتوى في المقام لا من قريب ولا من بعيد. الطريقة الثانية أنه المستدل يقول: لو تنزلنا وقلنا أن الشهرة هنا في الرواية هي الشهرة الروائية، ولكن بما أن الإمام عليه السلام قد جعل المعيار هو الشهرة، فنستفيد حجية الشهرة الفتوائية من خلال هذا المعيار. الرواية تتحدث، لو تنزلنا وقلنا أن الرواية تتحدث عن الأخبار المتعارضة فنأخذ بالمشهور منها، ولكن بما أن الإمام قد جعل وقد ربط أمر الحجية بالشهرة، إذن الشهرة هي الحجة، إذن تكون الشهرة الفتوائية حجة من باب أنها من مناط واحد ومن منشأ واحد ومن منبع واحد، وهو الشهرة. قال الثاني، يعني الطريق الثاني أو الجهة الثانية، الأسلوب الثاني الذي يمكن أن نستدل به، أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر، خذ بما اشتهر يعني بالخبر الذي اشتهر. لو تنزلنا وقلنا، لأن المستدل قال في الطريق الأول أنه ما اشتهر يعني الشيء المشهور الذي يشمل الخبر المشهور والفتية المشهورة، الرأي المشهور. هنا يقول: لو تنزلنا وقلنا أن المراد من الموصول هو خصوص الخبر دون الرأي المشهور، فإن المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة. عندما تأتينا نصيحة من طبيب يقول: لا تدخن السيجار لأنه مضر بالجسم، قطعا هذا السياق لا يشمل تدخين التبغ بوسيلة غير السيجار، قطعا ما يشمله. ولكن بما أن المناط واحد فنعمم له حكم. نفس الدليل ليس فيه دلالة، الدليل قطعا مختص بالسيجار لا يشمل الوسائل الأخرى لتدخين التبغ، واضح. ولكن بما أن هناك مناط واحد، وحدة مناط بين السيجار وبين غيره من الوسائل، فنعمم من خلال وحدة المناط. فإن المفهوم من المرفوعة إناطة الحكم بالشهرة، فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيدور الحكم معها حيثما دارت، أينما يوجد شهرة يوجد حجية. في الرواية، في هذه الرواية الحديث عن الخبر المشهور، صحيح، ولكن الخبر المشهور لأنه مشهور، فأينما يوجد عندنا شهرة يوجد عندنا حجية. في الرواية عندنا خبر مشهور فهو حجة، في مكان آخر عندنا رأي مشهور فهو حجة أيضا. فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيدور الحكم مع الشهرة حيثما دارت، فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة كالخبر المشهور، كما أن الخبر المشهور حجة وثبتت بالرواية حجيته صراحة، كذلك هي الرواية بيّنت لنا أن المشتهر المعيار في الحجية هو المشتهر، والرأي المشتهر مشتهر فهو حجة لأنه متوفر على المعيار. جوابه، ننتقل للجواب الثاني. المصنف يقول أنه بعد أن قلتم أن الرواية ليس فيها دلالة، هذا جعل المعيار هو الشهرة بما هو شهرة غير ظاهر من الخبر. وأما عن الوجه الثاني فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول، بعد أن تنزلتم واستسلمتم وقبلتم أن الخبر، أن الرواية دالة على أن الحجة هو الخبر المشهور، بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر. أنتم تنزلتم وقبلتم أنها دالة على حجية الخبر وأنها ناظرة إلى الخبر وأنها خاصة بالخبر وأن سياقها مقبول عندكم وهو سياق الخبر، فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنه شهرة خبر، الحديث عن الخبر، فكون مشهور، ما هو المشهور؟ الاسم المشهور؟ العلم المشهور؟ البلد المشهور؟ لا، الخبر المشهور، السياق عن الخبر، الحديث عن الخبر، السؤال عن الخبر، الجواب عن الخبر، وأنتم قبلتم ذلك في الأسلوب الثاني، فإذن كل الحديث عن الخبر، فالمشهور ما هو؟ الخبر المشهور. لا كل شيء مشهور، حتى الإشاعة المشهورة تكون حجة لأنها إشاعة مشهورة؟ لا. بعد أن تنزلتم وقبلتم أن إطار السؤال وإطار الجواب هو إطار الخبر، فصفة الشهرة تبقى ضمن هذا الإطار، تبقى حبيسة ضمن هذا الإطار وضمن هذا السور وهو سور الخبر. فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنها شهرة خبر، لا بما أنها شهرة، لا الشهرة بما هي وإن كانت منسوبة لأي شيء آخر. وكذلك يقاس الحال في مقبولة ابن حنظلة الآتية في محلها تقال هناك تذكر، لو كان ذكره هناك كان أجمل أيضا. تنبيه، هذا التنبيه أحبتي مهم جدا. الفقيه أحيانا يواجه أدلة تدل على حكم معين، ولكن المشهور الفتيا خصوصا من المتقدمين على خلاف هذا الحكم، والكلام كل الكلام أحبتي في المورد الذي لا يكون عندنا دليل نعرف أن هذا الحكم هذه الشهرة مستندة إلى هذا الدليل، لا يوجد عندنا هكذا دليل نعلم استناد الشهرة إليه، فيبقى الفقيه متوقفا. الأدلة شيء تقول شيئا والشهرة تقول شيء آخر، هنا قد يتريث يتوقف أو حتى قد يفتي بالاحتياط الوجوبي، ولكن هذا ليس منشأه التقليد. نحن نجد أحبتي عند بعض أبناء المذاهب الأخرى، يقولون قال فلان، ينسبون القول إلى الفقيه حتى في العقائد وليس فقط في الأحكام الشرعية، يتحدث عن التوحيد يقول قال فلان ويذكر كلام لي فلان، وكأنه هذا فلان هو المنبع الأصيل للعقيدة التوحيدية وكأنه مرتبط بالسماء. نحن عندما نتوقف إذا خالف الدليل الشهرة ليس من باب التقليد وليس فقط من باب الاحترام للفقيه المتقدم وللشهرة المتقدمة، لا، وإنما لأننا نعلم يقينا بفقاهة هؤلاء المتقدمون رضوان الله عليهم، هؤلاء المتقدمين نعلم فقاهتهم ووثاقتهم وأمانتهم في الدين، أنهم ليسوا ممن يستعجلوا بشكل عام، ليسوا معصومين، يخطئون لا نقول بعصمتهم، ولكن ليسوا من أهل الاستسهال للفتوى، ليسوا من أهل الاستهانة بالحكم الشرعي، وإنما أفنوا حياتهم الشريفة في استنباط هذا الحكم وفي تهيئة المقدمات لهذا الاستنباط. ثم لو كان شخص واحد فنحتمل فيه ما نحتمل من الاحتمالات، ولكن عندما يكونون عدة أشخاص، عندما يتحول هذا الحكم وهذا الرأي إلى شهرة، فاحتمال أن تكون هذه الشهرة بلا دليل احتمال موهوم جدا، احتمال ضعيف جدا، يخطر على البال من باب التدقيق، وإلا الإنسان العادي ما يخطر على باله أن هذه الثلة، هذه النخبة، هذه الجماعة الطيبة العالمة الفذة المخلصة أنها تذهب إلى شيء بلا دليل. ولكن الدليل الذي بيد الفقيه الذي هو حج عليه يقول شيء آخر، فتوقف الفقيه، لا أقول أنه يتبعهم مطلقا اتباعا أعمى، ولكن تريثه وتوقفه في الفتيا وتحرزه في الفتيا ومراجعته مرة بعد مرة هذا في محله، لا من باب التقليد ولا من باب الاحترام المحض فقط، وإنما من باب اليقين العلم بعدالة هؤلاء وثاقتهم، حرصهم على الدين وعلمهم وقربهم من عصر الناس. فتوقفنا ليس كتوقف البعض الآخر، البعض الآخر الذي يتبع المتقدمين منهم تقليدا لهم، لا، نحن لا نقلد المتقدمين، ولكن التوقف هذا منشأه. قال رحمه الله: تنبيه من المعروف عن المحققين من علمائنا، الذي يبدو أنه علمائنا بشكل عام هم محققون، يعني هو البناء في الحوزة العلمية هو على التحقيق، هو يبدأ الطالب، وأنتم رأيتم هذه مرحلة السطوح كم فيها من بحث، وستأتي إن شاء الله مراحل أخرى أصعب من هذه وأكثر تعقيدا من هذه، ثم بعد ذلك يتهيأ للطالب للبحث الخارجي، وهناك أيضا يبذل جهودا كبيرة وسنوات طويلة من عمره. فكأنه المحقق من علمائنا كأنه هذا عطف، يعني شيء من عطف التفسير أو عطف البيان، وإلا لا يوجد من علمائنا من هو محقق ومن هو غير محقق بشكل عام. أتحدث هو منهج الحوزة العلمية هو على التحقيق، مسلكها هو التحقيق، طالب يدخل من اليوم الأول يتعلم هكذا ينبغي، وإذا كان البعض مقصر فعليه أن يغير أسلوبه، يبدأ بالتحقيق ويبدأ بحرية النظر ويبدأ بالسؤال ويبدأ بالاعتراض واعتراضه يكون محترما ولا يفرض عليه رأي ما، يكون له رأيه، له استظهاراته، له أسلوبه، المهم أن يكون عند الدليل ويكون عند البيان الصحيح الكافي كمنهجية. من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور. ما مقصود من هذا الكلمة لا يجرؤون؟ لو كان تتبدل بكلمة ثانية مثلا يتوقفون، هنا ليس لا يجرؤون يعني يجبنون، كأن الذي يجرؤ كأنه شجاع والذي لا يجرؤ كأنه جبان، ليس كذلك، ليس كذا. الشجاعة هنا، الشجاعة هنا هي في التريث والإقدام من دون ملاحظة المشهور، هو في الواقع هذا تهور وليس شجاعة. لا يجرؤون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي ومستند جلي يصرفهم عن المشهور. طبعا إذا كان الدليل من القوة بحيث يثبت نفسه بنفسه يغض الفقيه النظر عن فتوى المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور. موافقتهم ليس من باب التقليد أحبتي، ليس من باب الاتباع الأعمى، ولكن من باب أنه قرب أولئك من عصر النص، علمهم ومعرفتهم، حرصهم على الدين، وثاقتهم وصدقهم إلى آخره من الأوصاف التي توجب من الشخص أن يتوقف. أن هؤلاء لا يعقل عادة، من المستحيل عادة، لعله يصل إلى هكذا نظر، من المستحيل عادة أن يذهبوا إلى شيء من دون دليل. غاية الأمر قد يكون دليلهم خطأ، قد يكونوا مشتبهين، فيصير عنده توقف، لا يستطيع أن يتبعهم اتباع أعمى، ولا يستطيع أن يتجاوز فتواهم المشهورة، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه. إن كان هناك دليل يوافقه فلا بأس، ولكن لا بمعنى أنه، لاحظوا أحبتي العبارة لعلها فيها شيء من الإبهام أو الإيهام. الفقيه عندنا لا يبني على نظر معين ثم يبحث له عن دليل، لا، يصفر عقيدته من هذا الدليل، من هذه الفتية، لا يكون عنده فتية، لا يبني على مبنى، يهمل كل المباني والآراء والفتاوى، يذهب إلى الدليل، يبحث في الدليل، ثم على أساس الدليل يبني الرأي ويتولد عنده الرأي، وليس العكس، ليس العكس، لا أنه يكون عنده رأي ويبحث لهذا الرأي عن دليل، هذا خلاف الإنصاف، خلاف المنهجية، خلاف الحجية، هذا غير مشروع. أن الإنسان يكون عنده مبنى ويتبنى شيء ويتبنى فتية معينة ثم يلقط لها الأدلة، هذا غير ممكن، هذا غير وارد عند الفقيه العادل الجامع للشرائط، وإنما يكون مجردا، طبعا هو عنده أقوال، بين يديه مجموعة من الأقوال المتقدمة، ولكن ينظر إلى الدليل بتجرد، بإنصاف، ومن خلال الدليل يصل إلى الرأي الصحيح وإلى المبنى وإلى الفتية، وليس العكس. وتحصيل دليل يوافقه ولو كان الدليل على غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسه. نعم، لو كان عندنا دليلان، دليل قوي في نفسه ودليل أضعف منه، ولكن هذا الدليل الأضعف يوافق الشهرة، يمكن أن الشهرة تقوي الدليل الأضعف وتسند الدليل الأضعف باعتبارها هي في نفسها، في نفسها ليس فيها كاشفية عن الحكم الشرعي، بقدر ما هي تقوي هذا الدليل وتقول لابد لهؤلاء الفقهاء أنهم عندما أفتوا بفتيا لابد أنه كان عندهم دليل قوي، لعله هذا الدليل الذي نراه ضعيف يكون هو دليلهم وهو قوي في نفسه وضعفه غير صحيح، أو كان عندهم دليل آخر يعضده، وهنا تكون الشهرة مقوية لهذا الدليل. لا أنه إحنا عندنا مبنى وهو فتوى المشهور ونقبل الدليل الأضعف لأنه موافق للمشهور اتباعا لهم وتقليدا لهم، وتلقيطا للأدلة فقط من أجل تقوية القول المشهور، لا ليس كذلك. وما ذلك من جهة التقليد للأكثر، ولا من جهة أن قولهم حجة، ولا من جهة قولهم يعني قول الفقهاء المتأخرين، ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة، وإنما منشأ ذلك إكبار المشهور من آراء العلماء، لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر. طبعا هو الذي لا يكون من أهل التحقيق والنظر قوله لا قيمة له، والمشهور عندما نقول مشهور من المتقدمين هم أهل النظر، طبعا هم أهل التحقيق، هم أهل الفهم، هم أهل الإدراك، هم من يتبعوا الروايات، هم من كان له باع طويل في هذا المجال. وهذه طريقة جارية في سائر الفنون، فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسهل إلا مع حجة واضحة وباعث قوي. هذا كأنه هو المنشأ العقلائي، والمنشأ العقلائي واضح، هذا كأنه منشأ عقلائي، أنه الطبيب مثلا إذا كان المتقدمون من الأطباء يقولون بشيء وعنده دليل يخالف قولهم يتريث، يحسب للأمور حسابها، ما يستعجل في مخالفة المشهور من العلماء المتقدمين، لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ، أو يجوز على الدليل الذي وصل له، قد هو ما مشتبه، مقدماته كلها صحيحة، ولكن الدليل الذي استدل به وفي الواقع لم يكن كذلك، يعني الرواية التي وصلت له رواية صحيحة السند، دلالتها واضحة، فالخطأ مو من عنده، الراوي كان مشتبه، فمو يجوز فقط على نفس الخطأ، يجوز الاشتباه في نفس الدليل، الدليل وصل إليه بشكل هذا الشكل غير واقعي، هذا الشكل هو خطأ، هذا الشكل هو في اشتباه في أصله، ليس في بالصورة والكيفية التي وصلت إلينا. الكيفية التي وصلت إلينا تدل على خلاف المشهور، ولكن هو يشكك في أصل هذا الدليل، أنه هل صدر من المعصوم بهذا الشكل أو لا، فيجوز على نفسه الخطأ أو لا. الاحتمال الأكثر انتشارا في هذا المجال أنه لعل الدليل غير واقعي، لعل الدليل فيه، لعل الرواية فيها شيء، فيها خلل، ووصلت إلي ليس كما صدرت، صدرت بشكل ووصلت إلي بشكل آخر، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب، لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط. طبعا إذا كان القول المشهور مخالف للاحتياط يمكن أن يفتي على خلافه إذا كان عنده الأدلة التي تناسب، وكان هو بالنتيجة احتياط على كل حال. ولكن إذا كان قول المشهور موافق للاحتياط، والدليل الذي عنده الذي يخالف قول المشهور يخالف الاحتياط، فهنا تكون المسألة أصعب ومسألة واضحة. إلى هنا يتم البحث في مسألة الشهرة. البحث القادم سيكون في السيرة إن شاء الله تعالى، مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله.